صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الآية الكريمة على وجازتها تشكل دراسة مستفيضة في عناوين مضغوطة لحياة النبي صلى الله عليه وآله وهدف رسالته. وأول ما يقال في هذه الآية الكريمة أن الاتباع اللي مقصود بالآية شنو؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني كيف نتصور معنى الاتباع؟ يعني هل الاتباع يحصل بمجرد ان الانسان يشهر اسلامه، مثلا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، بهذا يحقق معنى الاتباع للنبي؟ يعني هل مقدار هذا من اعلان الاسلام هذا يطبع عنوان الاتباع او لا؟ لأنه إذا كان الاتباع يتحقق بهذا المعنى، معناه أن يعني الفكر الإسلامي مغفل. يعني شلون يعني الإنسان بس قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار متبع للنبي؟ صار مسلم تمام، لكن صار متبع للنبي؟ لا. صار مسلم شنو؟ يعني يصبح أنك تشاور حلال مو نجس مثلا، زين؟ الزوجة وتتزوج من عنده، تعامله على أساس الإسلام. أما يعتبر متبع للنبي يعني ماشي في خطه، لا، ماشي في خطه مو كافي، وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبالضمن هو الواقع من أفعال النبي وأهداف النبي وآل النبي وإلى آخره. في الواقع إذن الاتباع بأي معنى نتصوره؟ تصور الاتباع الالتزام بمضمون الاتباع. لما أنا أتبع النبي ألتزم بمضمون ما جاء به النبي، وحتى لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من سمعه وبصره، يعني حتى يذوب برسول الله، يعني يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله هو مجده وأنه هو هويته الذي يعود إليها، يلا يتحقق معنى الاتباع. وإلا كثيرا أكو من الناس مثلا كان يعلن الإسلام ويصعد على منبر النبي، لكن يأتي بأشياء الواقع تبعد عن النبي، يعني يتقرب بالمبعد. شايف شلون؟ يعني يتقرب بما يبعد. أحيانا يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله يدوس مضمون رسالة النبي وهو على منبر النبي، يسحق مضمون رسالة الإسلام وهو على منابر الإسلام، زين؟ قد يعتدي على النبي مو بشخصه لكن يعتدي عليه بآله. قال الفت نظرك، يعني الان لما يقول النبي صلى الله عليه وآله ما أذي نبي قط كما أذيت، مو يعني الواقع التاريخي موج الانبياء اذا نستعرض تاريخهم تعرضوا الى قضايا ما تعرض لها النبي. يعني مثلا بعض الانبياء طب الى شجرة نشروا بالشجرة، زكريا نشروا بالمنشار، يحيى ابن زكريا قطع رأسه وتحمل آلام عجيبة، بعضهم قلعت عيناه وصب بها الرصاص. طيب هل معنى هذا ما مر على النبي؟ اذا شنو معنى ما أذي نبي قط كما أذي؟ يعني شو نقدر نصوره؟ ها هي النبي أذي بأهله أكثر مما أذي أي نبي آخر، يعني بالضميمة إلى أذى أهله، وإلا أذى وحده ما يشكل هالأذى بها المستوى. إذن أذى أهله وإنقاذ أهله يحقق معنى الاتباع أو معنى الأذى. بالمناسبة أذكر لك حادثة يروها المؤرخين شوية تلقي ضوء على هالمعنى. مدير السجون في ايام الرشيد اسمه اسحاق بن ابراهيم الطاهري، مدير السجون بالليل هذا في عالم الرؤيا نائم يقول رأيت رجلا واقف على رأسي، قال لي انا رسول الله، قم الان واطلق القاتل الذي في سجنك. قعدت وانتبهت نص الليل، ودى ورا العباس ابن محمد والسندي ابن شاهد، اقعدهم سجنين، اقعدهم سجون شديدة اللي منها المطبق وسجون خفيفة السجون العادية. يقول وديت ورا هذا مدير السجون الخفيفة ومدير السجون الشديدة، ضربتهم اثنين، اعطوني القوائم مال المسجونين. يقول اعطوني القوائم، صفحت القوائم ما بيها شيء القوائم. رجعت سألتهم اكو قاتل؟ قالوا لي بلى واوراقه موجودة ضمن القوائم. يقول تنبهت واذا ورقة مطوية صغيرة طلعتها، شفت هذه مشروحة حالته بها الورقة، شنو الحالة؟ يقول قلت لهم احضروا لي اياه يجيبوه. جابوا لي يقول شاب ادخل علي، تعال انت احكي لي بيه ليش تلبشت بالقتل، ما الذي دعاك الى القتل؟ قال لي انا انقل لك الان. قلت بلى. قال لي احنا مجموعة عندنا دار مهيئين هاي الدار للفسق وللرذيلة وللفجور، وانا واحد من هالمجموعة. يوم من الايام يقول دخلت علينا عجوز احنا نستخدمها الى الرذيلة، نعطيها اموال ونستخدمها للرذيلة، ومعها بنت كانت على قشط بارع من الجمال لكن كانت ترفع يديها وتلجم رأسها وتبكي وتصيح انقذوني الله الله، اكرموا في رسول الله وفاطمة الزهرة لاني ابنتهما. قلت ما الخبر؟ قالت دخلت علي هذا العجوز، قالت عندي فهر، الفهر يعني حق كبير يعجبون به طيب، فهر به طيب، طيب لا يوجد من نوعه هنا، من اجود انواع الطيب. قل وانا رغبت ان اشتري من هذا الطيب. قالت لي هذا الطيب انا لا طريق لي الى نقله، عندي بالبيت، انا اطلعش على نماذج من الطيب واشتري. وخدعتني بهذا الطريق وجابتني القتني بين يدي هؤلاء مجموعة. يقول فعلا احنا كنا مجموعة نمارس العمل. يقول انا عند ذلك لما سمعتها تقول انقذوا فيه او اكرموا فيه محمد وفاطمة، يقول اخذت سكيني ووقفت، قلت والله لئن دنا اليها احد لاقطعن رأسه. يقول تكالبوا علي، وكان اشدهم علي هذا القتيل، هذا كان اشدهم علي، كان يهر علي بسكين بيده ويلاحق البنت. يقول بالاخير قتلته، اوقعته ارضا وقتلته حماية لرسول الله في شخص هذه العلوية. يقول له بالاثناء الجيران سمعوا الصوت، دخلوا علي ودخل علي الشرطة امسكوني وجاءوا بي الى السجن. هذه ملخص حادثتي. يقول قلت له بلى الآن أنا عرفت شر إقدامك على هذا المعنى، وذولا وين الباقين؟ قال لي الباقين هاربين. يقول أبقاني إلى أن قبض على الباقين وزجوا بالسجن، وقال لي تعال أنت حميت أو أكرمت رسول الله في شخص هذه البنت، أطلق سراحي أخرجني. موضع الشاهد هل تقول اكرموا في رسول الله يعني انا اعتبر امتداد اله، فانتوا اذا اكرمتموني اكرمتموه في واقع الامر، مو اتخطر احد الشعراء هذا اجى في طريقه الى الحج لقوا بنو داود ابناء ينتمون الى ذرية الامام الحسن سلام الله عليه، جياع لو لقاتلهم الجوع والزمان شديد عليهم قاسي، اكو عندهم افراد من عندهم صبيان سلبوه، اجوا لهذا سلبوه وقفوه بالطريق لجوعهم استلبوه منه، هذا انفعل طب الى على الوالي وانشد قصيدته المعروفة اللي يقول في بعضها طهر بسيفك بيت الله من دنش ومن خشاشة قوم ومن خشاشة رجس شائن وخنا، ولا تقل انهم ابناء فاطمة لو ادركوا آل حرب حاربوا الحسنة، قصيدة معروفة. يقول انا في عالم الرؤيا نائم واجتني رأيت كأن امرأة تطوف بالبيت، اسألت عنها من هذه؟ قيل لي هذه فاطمة الزهراء، دنوت اليها ليقبل يدها سحبت يدها مني وقالت حاشا بني فاطمة كلهم من خشة تعرض او من خنا، لكنما الايام من جورها وفعلها السوء اساءت بنا، لئن اسى من ولدي واحد وجهت كل الشب عمدا لنا، فتب الى الله فمن يقترف ذنبا له يغفر ما قد جنى، واكرم بعين المصطفى جدهم واكرم بعين المصطفى جدهم ولا تهن من اله اعينا، فكلما نالك منهم عنا تلقى به بالحشر منا هنا. يذكرها المؤرخين للقطعة ويعدوها من شعر المنام من الأشعار التي قيلت في المنام وحفظت. على العموم السأنة ما أريد أعتمد على الواقع كنص، لكن أريد تقريب المعنى للذهن أن اتباع النبي وما يتحقق إلا بالمضمون الكامل، تكريم وتكريم امتداد الطبيعي واحتضان تعاليمه، اما مجرد لا اله الا الله محمد رسول الله تحقق معنى الاتباع؟ لا، صحيح تحقق معنى الاسلام لكن تحقق معنى الاتباع؟ لا. فالذين يتبعون يعني الاتباع بكل مضمونه، تنتقل الآية تقول يتبعون الرسول النبي، طبعا التعبير يلفت النظر ليش الرسول وليش النبي، شو الفرق؟ فرق طبعا كبير اكو. النبي من جملة الفوارق بين الرسول والنبي أن النبي بعثة محدودة، يعني مثلا قد ينبعث إلى قرية ينبعث إلى بلدة، ولذلك تلقى عندنا 124,000 نبي. زين شنو معنى هذا؟ يعني ذول أخوهم مو 124,000 رسالة، لا، الرسالات كلها 5 رسالات أولي العزم، وهذول كلها النبوات تدور في فلك الرسالات العامة، يعني اشبه شيء افرض الرسالة اشبه شيء افرض برئيس رئيس جمهورية مثلا، النبوات اشبه شيء افرض بمحافظين كل واحد على بلد او قائم مقام مثلا على بلد من هالنوع يدير بلد نبه، فالرسالة عبارة عن حمل رسالة عامة، والنبوة عبارة عن نبوة تبعث لبلدة او لمدينة صغيرة او كبيرة، يعني ما مو حامل رسالة يدور في فلك الرسالة لكن مجرد مبلغ بالرسالات العامة. هذا الفرق بين النبي وبين الرسول. لكن القرآن الكريم يحب ان يجمع هالمعنى، يعني يجمع هالصفتين الى النبي، الذين يتبعون الرسول النبي. الشيء الثاني اللي هو موضع اخذ ورد ويكثر حول السؤال، الامي. الامي منين مشتق؟ الرأي الاول ان المقصود بالامي ان الذي لا يقرأ ولا يكتب. ليش؟ لان هذا مثل ما خرج من بطن امه، الاشتقاق جاي منها، يعني على ما خرج عليه من بطن امه، مو احنا نقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. هاي المسألة الواقع من المسائل اللي يختلفون بيها تماما العلماء، يعني في مختلف الابعاد. اكو اختلاف بيها لعلماء الفقه، اختلاف لعلماء النفس، اختلاف لعلماء الاجتماع، ان الانسان منين ولد من بطن امه اكو عنده معلومات ارتكازية تنولد وياه يولا طبيعي اكو معلومات. لكن لما القرآن يقول لا تعلمون شيء، شنو المقصود بلا تعلمون شيء؟ يعني المعلومات ما تنولد وياه بشكل فعلي، تنولد وياه بشكل استعداد، وإلا فعلا ما عنده معلومات. عندما يوقع من بطن أمه بالفعل ما عنده معلومات، طفل خالي الذهن، ينولد صحيفة بيضاء، لكن ينولد معه الاستعداد للعلم، لأن هذا إذا ما عنده أمور ارتكازية ما نقدر نقر بعض الأمور. مثل إيش؟ مثلا الآن أنا شلون أستدل على وجود الله عز وجل؟ كيف أستدل؟ بيش أستدل؟ كل الأدلة ترجع إلى دليل ارتكازي أولي. مثل إيش الدليل الارتكازي الأولي؟ مثلا السبب والمسبب، نظرية السببية الإنسان يشعر بها بقرارته. أنت الآن طفل قبل ما يصير عنده علم، قبل ما يعرف القواعد، قبل ما يحسن أن يتفاعل اجتماعيا، لما تجي له تجيب له حاجة يسأل لك منين جبتها، هاي منين جبتها مثلا، يريد يعرف منين، ما تقول له اشتريتها من السوق مثلا او استعرضتها او خلتها من فلان، لان هذا يشعر في قرارة نفسه ان السبب شنو هو، يعني قانون السببية مولود عنده، موجود عنده. هذا الماي يشوف الماي يفور، ليش يغلي الماي؟ ليش يفور؟ يسأل ليش الشمس تطلع؟ يريد قانون السببية موجود عنده في قرارة نفسه ينولد. خلنا نرجع للموضوع. الانسان اذا يولد خالي الذهن شلون يطلع من بطن امه؟ لما يعبر عن اللي ما يقرأ وما يكتب بالفعل يعبر عنه امي. زين، النبي كان لا يقرأ ولا يكتب، هاي مسألة بها خلاف. تلقى اكو بعضهم يقول هاي ما نقدر نحققها بالنسبة للنبي، ما نقدر نقول للنبي ما يقرأ وما يكتب، لان فقدان القراءة والكتابة يعني فقدان صفة من صفات الكمال، وما نقدر نجرد النبي من صفة من صفات الكمال. مفروض ان النبي اكمل الناس، نجي ليه نجرده من القلم، نجرده من الكتابة، والمفروض ان الكتابة ميزة الانسان، الكتابة هو الشيء اللي يتميز به الانسان. لان الكتابة مو بس كتابة، كتابة معناه اختزان المعنى، معناه التفكير، معناه القدرة على حفظ المعلومات، القدرة على حل المعادلات، القدرة على تغيير وجه الدنيا، كلها بالكتابة. اذا اسلبنا من النبي الكتابة والقراءة يعني شوينا اسلبنا منه صفة كمال. الحقيقة هذول ما متنبهين الى نقطة، يعني هو صحيح الحق وياهم، لكن هو مو معناه اذا الانسان ما يقرأ وما يكتب يعني ما عنده صفة الكمال، لا. نبالي يعني اصبح من الاشياء البدهية اليوم كل واحد يعرفها، ان اكو عندنا امية ابجدية يسموها، واكو امية حضارية. الامية الابجدية يعني ما يعرف يخط بالقلم وما يقرأ الحرف، لكن الامية الحضارية يعني ما عنده معلومات بذهنه. اكو واحد قد تلقاه ما يقرأ وما يكتب، لكن يحفظ له معلومات يمكن لو تتوزع على الف واحد مبصر تكفيه، على الف واحد قارئ وكاتب تكفي. نبالي كويزين المسألة، هو العلم ما موقوف على القراءة والكتابة، اكو طرق اخرى للعلم، اكو طريقة اللي نسميها الالهامية اللي يعتمدون عليها المتصوفة اللي يعتبروها هجوم على الحقيقة مباشرة، يقول لك هذا اللي يقرأ ويكتب مثل الطفل اللي يتعلم المشي خطوة 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 لان ينمي معلوماته. لكن هذا العلم الالهامي لا، مثل اللي يولد ماشي رأسا، هذا يهجم على الحقيقة مباشرة. بس شنو هو صحيح لو مصحيح، بنقاش لو ما بنقاش، ما يشغل به، لانه هذه حالات اذا ما يتلبسها الانسان ما يقدر يحكم عليها. زين، اذا هذول عندهم طريق من طرق المعرفة الاستلهام، اكو طريق من طرق المعرفة النكت بالاذهان، او الوحي، الله عز وجل ينزل ملك ينكت بذهن النبي الوحي، نعم يقرع سمع النبي يحدد له معلوماته، وهذا المعنى موجود هسه مو بس على مستوى النبوات. ما اعرف اذا كان واحد من عندكم عند بعض الكتب اللي ارشد الها خلي راجعها، افرض مثلا التهذيب لابن حجر، راجع التهذيب شوف ايش يكتب عن عمر ابن عبد العزيز. يقول عمر ابن عبد العزيز كان يمشي بصف الخضر، هو يشوفه والناس ما يشوفوه، خضر يمشي بصفه وينكت بذهنه دائما، يحدثه دائما، يعطيه معلومات يحدثه. عمران ابن حسين البخاري في شرح الصحيح يقول عمران ابن الحسين يقول انا كنت احدث، كانت الملائكة تحدثني، يعني تلقي بذهني المعلومات وتحدثني، لكن اللي شرد الملائكة مني اني صار عندي مرض ووصفوا لي الكوي، اكتويت الملائكة بعد ما تجي. ليش ما تجي؟ يعني الكوي شنو علاقته بشردة الملائكة؟ ما شنو علاقة بالأعمال؟ على كل حال العلم عند البخاري نفسه. الغرض ان المسألة هاللون مثلا من الكلام هذا مو كثير على عمران بن حسين مثلا، لكن لما تقول ان واحد من آل محمد تحدثه الملائكة والسماوات تنزل على رأسك، خلاص خلق مصيبة اخي والله عزيزة. ماذا اليوم صدفة اكفت كتاب اخذته المستجاد من فعلات الاجواد للقاضي التنوخي. هذا القاضي التنوخي هو من المعتزلة. قال التنوخي اول مسألة يذكرها يذكر مبيت الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على فراش النبي، وكيف ان الله اوحى الى جبرائيل وميكائيل اني قد اخيت بينكما وجعلت عمر احدكما اطول من الاخر، فمن منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ فكل اختار الحياة واختار طول العمر، فقال الله لهما لم لا تكونا كعبدي علي ابن ابي طالب، بات على فراش اخيه يقيه بنفسه، اهبطا الى الارض فاحفظاه من كيد الاعداء. يقول فهبطا وهما يقولان بخ بخ لك يا ابن ابي طالب، من مثلك وقد باه الله بك ملائكة السماوات. يعلق عليها منه محمد كرد علي المصحح مع الكتاب، يحط عليها شولة وينزل بالهامش يكتب. يقول انا ما ادري هذا الاشعة هذا المعتزل الصلب شلون يصدق بهالخرافة اللي واضح عليها الافتعال، واضح عليها الكذب والافتعال، هذه شلون يصدق بها؟ صدقني هاي لو كانت تنسب الى واحد غير علي بن ابي طالب لكانت منقبة، لكن علي بن ابي طالب لا، تتحول الى خرافة وصدق وكذب وافتعال. ومشكلة هذا، يعني انا ترى ما يهمني شخص واقع، لكن يهمنا هالتراث الضخم هالزاد المسموم اللي يترك للاجيال. انا زاد مسموم والله، الاقلام مع الاسف اللي ما عندها ايمان بالله. على كل حال اعود الى الموضوع، الامي بعضهم ينسب الامية علما، يعني كما خرج من بطن امه، هذا رأي، ويقول ان النبي كان بهذا المعنى لا يقرأ ولا يكتب. وبعضهم قلت لك يعتبره نقص، يقول هذا ممكن، لا مو نقص، لان قلت لك النبي ما كانت عنده امية حضارية، بالعكس النبي كان يخبر ويطلع ويعلم وعلم وحمل الفكر وحمل الاسلام روحا ونصا، لكن ايش عنده امية ابجدية؟ الامية الابجدية ان ما كان يمارس القراءة والكتابة، لانه الشهوة ما مارس القراءة والكتابة، وحتى بعض اولادنا الان يقولون القرآن من عنده مو من الله، صور له لا، بعض مؤلفين من ابنائنا يقول القرآن من محمد، يتبع المستشرقين عينا ان هذا مناجل من السماء، وانما محمد هو نفسه القرآن سورادي يحكم العرب وساد به. زين، هذا الرأي الاول بالنسبة للامية، ان الامية مشتقة من الام. الرأي الثاني لا، ان الامية مشتقة من ام القرى، ان النبي صلى الله عليه وآله ينسب الى ام القرى، وبهذا المعنى يعني كل واحد من اهل مكة يمكن ان يسمى امي نظرا بهذه النسبة. يعني طبعا هي ما تختصر على النبي، نقدر كل واحد نعبر عنه امي ما زال ينتسب الى مكة. طيب هذا الرأي ايضا ما معمول به. الرأي الثالث أن لا، الأمية المقصودة هنا يعني المقصود بها الأمية أن النبي تبع بذلك الأمة مو أم القرى، الأمي تبعا للأمة، ولما كانت الأمة الشاهد بها عدم القراءة والكتابة فالنبي كان شاهد عند عدم القراءة والكتابة، لأنه البلاذري يقول الجزيرة العربية أيام بعثة النبي كان مجموع اللي يقرون بها ويكتبون 17 واحد، قسم يحسن قراءة وكتابة، قسم بس قراءة، قسم بس كتابة، زين مجموعهم 17. فنسبة إلى الأمة، نسب إلى الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الواقع هذا القول يرجع إلى القول الأول، على أي حال ما المهم هذا، المهم أن النبي صلى الله عليه وآله الأمة الحضارية، الأمية الحضارية ما موجودة عنده، عنده أمية أبجدية تمام، ما يقرأ وما يكتب، حتى لا ينسب إليه تحرير القرآن أو اختراع القرآن. زين، بعدين انتقلت الآية قالت الذي يجدونه مكتوبا، وإن مكتوب بالتوراة والإنجيل، شنو ليش القرآن الكريم يقول بالنسبة للمسلمين أن المسلمين يجدون النبي موجود بالتوراة والإنجيل؟ ليش؟ لأنه المسلمين كانوا مخلطين، يعني قبل الإسلام كانوا مخلطين اليهود أكثر من هذا. لما تقرأ مجتمع المدينة كان مختلط ويا اليهود اختلاط غريب، يعني بعضهم أم واحدة يهودية، واحد من أبنائها من زوج يهودي، واحد من أبنائها من واحد من الأنصار من بلجن، يعني كانوا أخوة أقعدهم من أمهاتهم، مختلطين بخالات وعمات وأمهات وإلى آخره من النوع، اختلاط عجيب قبل البعثة قبل الإسلام. ولذلك عندما إجى النبي صلى الله عليه وآله صارت صعوبة، يعني الأسر تفككت، أصبحت الأسر منقسمة على نفسها، كل بيت أكو بيه مشاجرة، لما يكون بيت واحد بي مثلا واحد يؤمن بالنبي، بي واحد يعادي النبي، بي منافق. ولكن وقف المسلمون يقدمون أرقام عالية في التضحية والإخلاص في سبيل اتباع النبي. تتأمل عبد الله ابن أبي لما النبي وزع ثئبًا النظير، وزع ثئبًا النظير صح للمهاجرين والأنصار، قالهم للأنصار هذول المهاجرين اجوا عراة ما عندهم شيء، وانتوا عندكم بساتين، عندكم أراضي زراعية، عندكم أموال، أنا راح أشيل هذا الثئب أعطيه إلى المهاجرين لأنهم فقراء. عبد الله بن أبي قال ها، لقي محمد حزبه لدى جماعته، رجع إلى جذره، قام يشيل أتعابنا ينطيه لذولا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، نرجع للمدينة ونعلم ياه العزيز ياه الذليل. ابنه سمع الخبر، اجى للنبي قال يا رسول الله روحي فداك، أبوي هذا خبيث، صدرت من عنده كلمة هكذا، واسمعت أنت متأثر من عنده، واسمعت تريد قتله، إذا أردت قتله كلفني أنا بقتله. قال النبي لماذا؟ ليش أكلفك بقتله؟ قال لي أمرين، الأمر الأول حتى تعرف أننا من أجل أوامرك نقتل الأمهات والآباء، والأمر الثاني أخاف تخلي واحد أجنبي قتله وتدركني حمية الجاهلية يوم من الأيام وأشوف قاتل أبوي وما أسكت عنه، خاف أقتله وأرجع أرتد، فخليني أنا اللي أتولى قتله. وفعلا النبي قال له لا، هذا إحنا ما نقتله أولا، ما عندي هدف أنا أقتله، وكلمته مو مهمة، أنا كلمته ما تغير من الواقع شيء، وإكراما لك إحنا نتركه. وفعلا النبي أهمل ما رتب أثر على كلمته، هذا رجع الشوى وقف بالباب، انتظر ابوه الى ان اجى، ما خلى يدخل الى باب البيت، قال له اريد ادخل الى بيتي، يا للهوش امنع من بيتي؟ قال له نعم، ويحطم وانفك، مو بس تمنع من بيتك، اذهب والله لن تدخل حتى يرضى عنك رسول الله، اذا رضى عنك رسول الله تدخل. فعلا وقفوا المسلمين يضربون هالامثلة العالية في شدة اتباعهم للنبي في واقع الامر. هذولا اطلعوا على صفاته، كانوا مختلطين مع ذولا، شايفين صفاته بالتوراة وبالإنجيل، ولذلك كان مجتمع الأنصار أسرع المجتمعات اللي آمنت بالنبي، بمجرد ان يجي النبي بايعوه البيعات المتعددة بيعة العقبة وغيرها، واستقبلوا النبي واحتضنوا فكرة، ووقفوا الانصار في الواقع موقف بحيث خلى النبي يعبر عنهم بانهم كرشي، يعبر عنهم بانهم عيبتي. ولذلك عرضهم معاوية الى جوع، الى حرمان، الى ابعاد، لان يوم صفين كلهم كانوا الى جانب علي بن ابي طالب، ما ظلوا يا معاوية منهم الا اثنين بس، النعمان بن بشير وابو بشير، ذول الاثنين بس، والا الانصار باجمعهم الى جانب علي بن ابي طالب. وشلون يعني تصور يقف شاعر الانصار يذود عن الحرب ويسجل وقائع الحرب يوم بيوم، ولهذا انفعل منهم معاوية انفعال شديد ولاحقهم ملاحقة شديدة جدا. اعود للموضوع، كان النبي صلى الله عليه وآله مكتوب زين ويعرفون صفاته بالتوراة وبالانجيل، ثم قالت الآية يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. شنو المعروف والمنكر هنا؟ يقولون ان المعروف هو الحق والمنكر هو الباطل، وكتطبيق لهذين المفهومين يقولون ان من جملة الحق عبادة الرحمن، ومن جملة الباطل عبادة الاوثان. النبي كان ينهاهم الاصنام، وذولا كان عندهم تعلق شديد بالاصنام لدرجة غريبة. الحقيقة هالمسألة تستفيض يعني النظر، ارجوك يعني صدق واحد مثل ابو سفيان تاجر، عقلية تاجر، عقلية واحد ذكي، ابو سفيان عبقري واحد عادي تاجر وحرك وعنده شيطنة، صدق ابو سفيان يؤمن له بحديدة ينحتها بيدة خشبة ويقعد يصلي لها صحيحة كذا، لو بليد نقول ما يخالف، لكن مثل ابو سفيان اللي يظهر المسألة مو مسألة بلادة انما مسألة مصلحة، مسألة ربح يعني مسألة فلوس، يقول لك انا فلوس لما تجيني من اي شيء، افرأيت الذي اتخذ الهه هواه، اكو ناس يعبدون هواهم، يعبد المادة، هذا جاي يعبد المادة في شخص الصنم، ولا ما معقول ان هذا الرجل يوقف يصيح اعلو هبل اعلو هبل يوم احد، يعني المقصود ان صدق هبل ارتفع لانه سبب الناصر لهم؟ لا ما اعتقد ابو سفيان كان يؤمن بهذا. ابو سفيان ابعد غورا واعمق فكرا من ان يؤمن بصنم، انما كان يؤمن بالاموال، لان الاصنام كانت تتألف المجتمع التجاري لقريش. ولذلك انت تلقى العقلية مع الاسف، حتى شفت بعض الكتاب يقول ان الاسلام حركة تجارية فرشية تجارية جسدها محمد، محمد كان يمثل مجتمع التجار في قريش، مش بالعكس، النبي ما كان يمثل مجتمع التجار، النبي رجل عرف بالفقر، يعني كان فقير الحال عنده شيء، النبي كان يتبضع يعني اخذ بضاعة من خديجة واشتغل بها، وبدل ما كانت تعطي خديجة مثلا لكل واحد ناقة قامت تعطيه بالسفرة اربعة من النوق، وكان اخذ جمع النوق هذه وزواجه كان عن هالطريق، والنبي ما كانت عنده اموال حتى رعى، اشتغل بالرعي نبليجين، فالنبي مو ممثل لذلك المجتمع، بالعكس القرآن الكريم يقول وذرني والمكذبين اولي النعمة، كان تهديد لطبقة معينة، اجى النبي يحمل شعار عام اسم الاسلام ما الى علاقة بمحاربة طبقة او باعتناق طبقة، هذا مو موضوع شوية نضغى به اذا دخل النبي، موضع الشاهد ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينهى عن عبادة الاصنام، وذولا المشركين بعبادة الاصنام، تدخل الى الكعبة 364 صنم على ظهر الكعبة، واصنام مضحكة يعني غريبة، احيانا قد تلقى واحد من عندهم يصنع له صنم من التمر ويأكله، يعني قد تستغرب الدنيا كانت قبل 1400 سنة هكذا، يقول شنو ذولا حيوانات، ليش روح الشتاء الان بالقرن العشرين اكو قرى تموت من الجوع في بعض مناطق العالم، وتلقى البقر يفتر بالشوارع والبقر معبود وما حد يقيسه ابدا، صارت مناقشة حول البقر، قالوا يا احنا الجوع ذابحنا، خلينا نلزم ذنش كم بقرة نذبحها ناكل لحما شوية نعيد الى انفسنا، قام واحد قال له اذا امك كبرت تذبحها يعني مثلا، يعني افرض ذني كبرا البقرات يعني تذبحها، ايش معنى لو كبرت امك تام تذبحها، صح تصور هاي بالقرن العشرين نبالي الى الان موضوع العبادة يصل الى هالمستويات. فانت لا تستغرب انه كانوا قبل هذا شلون يعني تقول هنذول شلون مجتمع ما عنده عقل يفكر به يجي الى خشبة يعبدها. الواقع بعضهم كان يعبد منفعته يعبد المصلحة يعبد الاموال في جسد الصنم، والبعض الاخر لا والله جاهل ما يعرف. الذي يأمرهم بالمعروف او يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بعد، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. زين شنو الطيبات والخبائث؟ بعض المفسرين عنده رأي غريب يقول الطيبات ما استطابه العرب والخبائث ما استخبته العرب. طيب اذا كان هالشكل يعني الان العرب يعتبرون افرض الضب من الطيبات، اكو بعض الناس من تراوي الضب من يشوفه من بعد نفسه تلعب، يعني شلون هذا من المستلذات عنده يعني شلون ما له معنى يعني. هذا الان اذا هالرأي هذا اربطناه يعني اذا اربطنا هالحكم بهالرأي معنى ذلك ان هذا يتغير من محيط الى محيط. هي المستلذات ما ترتبط بمجتمع. يعني الان احنا هنا نستقدر اكل الضفدع نبالي، وباوروبا لعله فرد اكلة شهية مفضلة الضفدع. اكو مجتمعات تطلع الحية وتقطعها وتأكلها وتتلذذ بها، اكو مجتمعات تأكل الضب، اكو مجتمعات تأكل الحشرات، مجتمعات تأكل بعض الحيوانات البحرية اللي نستقذرها. ما نقدر نطمئن الى هذا الرأي اطلاقا، ما ممكن. يعني الاعراف ما نقدر نربط الحكم بالاعراف هنا. فالمستلذات او المستطابات ان شيء كانوا يستطيبوه هذا جيد وشيء يستقبحوه لا، هذا رأي. الرأي الثاني ان يحل لهم الطيبات التي حرمها عليهم من كهانهم واحبارهم. مثل ايش؟ شوف مثلا كان بالجزيرة العربية اذا واحد مات يجيبوه اذا دفنوه يعقرون على قبره. شي يعقرون؟ كأنه هذا اكو عند راحلة كان يركبها بالوجود، طبعا ما يمشي على رجليه، يو عنده ناقة يو عنده فرش يو عنده مثلا حمار جلال، على الاكثر ناقة. الناقة اللي يركبها البعير اللي يركبه اذا مات ما يدنون الى ما يأكلوا يحرموه. شي يعتبروا راحلة، يجيبوه يعقروه يعني يلون رقبته على القبر ويسموه البلية، يعقرونه ولا يتناولون من لحمه شيء. وعقيدتهم ان هذه العملية اذا سووها هذا ابوهم اذا انبعث يوم القيامة يبعث راكبا على ذلك البعير ما يمشي على رجليه. يقول شاعرهم احمل اباك على بعير صالح وثق الخطيمة انه هو اقرب، لا تتركن اباك يحشر خلفكم تعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر اركبها اذا قيل اركبوا. هذا موجود كانت عندهم عقيدة. عندهم الحامي الفحل، فحل الابل اللي يطلع من ظهر عشرة اذا نتج من ظهر عشرة ما يأكلون لحمة بعد، يقولون حما ظهره، يهدوه بالمراعي بالمياه يتركوه، لا يمنع من مرعى ولا يمنع من ماء، يأكل ويشرب وما يتعرضون الى بشيء يحر الى ان يموت، يروح لحمة سدى عرضا. عندهم العتيرة الوصيلة يسموها. الوصيلة شنو؟ اذا حملت الشاة ذكر يذبحوا للاصنام، اذا حملت انثى يخلوها لهم باعتبارها وسيلة انتاج تكثر. زين اذا لا والله حملت توأم ذكر وانثى يقولون وصلت الانثى اخاها سموها وصيلة خلوها كما هي، ما بعد ما لا يأكلون من هذا ولا من ذاك. من هالنوع عقائد كلها جاي مع الخرافات على الوهم. مصيبة الى الان اكو شيء اشياء اكفرد اشياء غريبة، يعني اكو اشياء الواقع قد ما يبتلي بها ما يعرفها الا رجل الدين. اكو ذبائح تذبح وهي الذبائح انشال من عدها قسم من اللحم الان مين وكل المن هاي حق النبي سليمان. النبي سليمان منو ما شيء للذبب الجعل. تعال اجيب لك سكينة، هاي شنو قرالي على السكينة هذه وادي لك جزور مال لحم. الخرافات هذه مولانا شاعر الله وكيلك الى الان جاهلية تعيش بعد ماكو ارشاد ماكو توجيه ماكو ما اعرف هذول منين جايبين هالعقائد. يعني مثلا يكون واحد يمشي شوية مصحح لهم اراءهم عن نظرياتهم، تعال ليش حرم النعمة هاي، هاي الله عز وجل ابحها لك، منين ماخذ هالرواسب هاي. الخرافات موجودة الان، لا تمشي الان في بعض المحيطات غريبة تلقاها بكثرة. موضع الشاهد ان المحرمات الخبائث ياهو الخبائث اللي كانوا هم ياكلوها يعتبروها حلال بينما الحلال يعتبروها حرام. خبائث ياخذون الدم يحطوه بالمباعر يشووا ياكلوه. زين انواعكم من الحيوانات اللي الحشرات اللي يحرم الله عز وجل اكلها هذه يستبيحوها، بينما الحلال يطلو صفات حرام من قبيل الحامي ومن قبيل البلية ومن قبيل الوصيلة والى اخره. زين فمعنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا المقصود. المقصود الثالث وهو اشمع، نبه له شوية هذا الموضوع، ان الله عز وجل انما يحل عندما يحل شيء لانه طيب في قرارته وان لم نكن نعرفه، واذا حرم شيء فلانه خبيث وان لم نعلم سر تحريمه. السامو مثلا يجيك واحد يقول لك شيخنا شبي بيض الغنم ليش حرام، شكل ليش حرام، شو الطيب ده يقول هذا جيد ويقوي الظهر وكل شيء ما فيه والى اخره. ها تقول يا اخي سأرجوك يعني انت لما تقول لي الطب، الطب يعني منه، الطب يعني طبيب، طبيب منه يعني طبيب يعني درس له 4 سنوات بكلية الطب، مو الشكل 5 سنوات بكلية الطب، يعني عنده بضعة تجارب محدودة درسها واخذ شهادة. انت تاخذ لي رأي هذا اللي عنده بضعة تجارب محدودة تحط لي اياه مقابل رأي خالق من بعض مخلوقاته 30,000,000,000 مجموعة كوكبية؟ يا سيدي ارجوك ارجوك تجيب لي رأي انسان هذا بعد شوية طب عنده جرثومة تخليه مثل الطفل يرفش الى ان يموت، او بعد شوية يأثر على عقله شراب يخليه يخرف. ها هذا تجيب لي تحط لي رأي مقابل رأي الله عز وجل؟ شايف شلون جهل عجيب، يعني الجهل غريب في بابا. يقول الطيب منو يعني الطيب، طيب شنو يعني نبجين. اذا الله عز وجل حرم شيء حرم لعلة، الله ما يحرم الا الخبيث، بي ضرر نفسي بي ضرر اجتماعي بي ضرر اقتصادي، مرة نعرفه نهتدي له ومرة ما نعرفه نترك للعلم يحدد لنا معرفته مع الزمن. مش مدرينا احنا الدنيا شرح يطلع بيها النظريات اللي دا تطلع يوم بعد يوم دا تشوفها تغير. انا اكثر من مرة اذكرت كنت اقرأ المريض بالقلب لا سمح الله يقولوا للاطباء اياك والخل، لا تقرب من الخل لان الخل يعجل موتك بلحظة، بينما انا قارئ في طب الامام الصادق سلام الله عليه ان المصاب بالقلب يجب ان يكثر من استعمال الخل، هذا الخل مال التمر. شي غريب، ويجيك تجيك النظرية تقلب الوضع رأسا على عقب. ليش النظرية اللي كانت تقول ان الخل موتة بالعكس الان رجعت تقول لا ان الخل جدا مهم بالنسبة للقلب. عند قلب يوم من الايام كان ما يخلوش على الدرج، سيقولوا لك قد تقدر تصعد درج اصعد، قد تقدر تمشي امشي، مو هذا الطب لو غيره. يتنبلجين يعني نظرية اليوم تصور تلوح له بكرة تجربة تخطأ او تكبو التجربة ينتقل الى تجربة اخرى. ما يجي اجيب رأي احطه مقابل رأي الخالق. ليش بيض الغنم حرام؟ ليش لحم الخنزير شبيش والشعوب كلها جاء تاكل من لحم الخنزير؟ ما اعرف، بس انا اعرف اللي خلق له عين بقد العدسة خلاها من الان تنفتح تشوف لها كوكب بيني وبينه 1,000,000,000 سنة ضوئية اشوفه وانا قاعد هنا. اللي خلق هالابداع هذا ما يمكن يكون غير حكيم، هذا في غاية الحكمة. فاذا حرم شيء حرم لحكمة، واذا اباح شيء اباح لحكمة. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك الخمرة الله عز وجل عندما حرمها ما حرمها اعتبار. يا سيدي عصير مال برتقال اكل ليش صار حلال، عصير مال فاكهة اخرى حلال، هذا العصير حرام، مو اعتبار، مو تشاهي. ولكن الله عز وجل حرمها لانها تسطو على العقول ولانها تؤدي الى نتائج يعافها كل إنسان يعتز بإنسانيته. مو يقول الإمام سلام الله عليه عند فد منظر من موضوع الخمرة الإمام زي العابدين كان يقول أدخلنا على يزيد وهو يعاقر الخمرة، بل هذا أمير المؤمنين المفترى عليه، صدر كتاب أمير المؤمنين المفترى عليه. شايف اشتدأكم غريب الدنيا. هذا نفس مولانا أدخل عليه، أدخلت عليه عائلة الرسول وهو يعاقر الخمرة بيده، ويقول في أبيات أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنم خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم. أدخلت العائلة وهو بها الحالة يوم ضرب الدهر ضربته، وإذا بها تدخل أيديها مغلولة إلى الأعناق، وإذا بها الرجل هذا يكشف عن لؤم في السريرة غريب في بعض، امرأة شبيه كثيرة مهيضة الجناح يقول لها إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك، قالت بدين الله ودين جدي وأبي اهتديت، أنت وأبوك إن كنت مسلمة. ولذلك ما خلى إقامتهم الطول يزيد، شاف إذا ظلوا ذولا شوي شوي الأذهر راح تتفتح، راح الناس تعرف أن ذولا مو شبايا خوارج. عند ذلك أمر بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال له المجموعة من العيال تولى انت ارجعها، جمعوا اقعدهم الرؤوس اللي كانت منصوبة على ابواب الخريبة حملوها معهم وامر بارجاعهم الى المدينة. رجعوا، لما رجعوا طبعا كان رجوعهم على العراق، صاروا في مفرق طرق، طريق يذهب الى الحجاز واخر يؤوب الى كربلاء. الامام توقف لحظات في هذا الموقف واذا بالصوت من ورائه عم قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. الان هذا مفرق طرق، ها ما نرجع للحجاز ما لم نمر على قبور الاحبة. عم قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. عرج بهم الدليل، لما لاحت لها قبور اخوتها القت بنفسها من على ظهر الناقة واقبلت دمار الى تقوم من قبر وتجلس عند قبر اخر. لو انك يا اخوي تشوف حال الغريب بغير والي تون ذكري تعز ودلالي من قوضة ذيك الليالي. قامت تدير طرفها بين القبور لانها تركتهم وهم صرعى ما تعرف لمن هذا القبر ولمن ذاك القبر، تجول على عراش الطرف. يا نازل ما بكربلاء لا عندكم خبر بقتلنا وما أغلامه ما حال جزة ميت في أرضكم بقيت ثلاثة لا يزار مقامه. يا زينب ما غسلوا ولا لظوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.